الإيمان تقوانا ونور الفقه علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وحضراتكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن بإذن الله عز وجل مع الحديث الأول بعد المئة الأولى من كتابنا عمدة الأحكام. نحن مع الحديث الأول بإذن الله جل وعلا بعد المئة الأولى من كتابنا عمدة الأحكام. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الجماعة. والباب الذي ذكر فيه هذا الحديث هو باب سجود السهو، هو باب سجود السهو. فقبل أن نبدأ بارك الله فيك في الحديث، أقول وبالله تبارك وتعالى وحده التوفيق، السهو هو النسيان، السهو هو النسيان، وبارك الله فيك، هو هذا السهو الذي هو النسيان هو الترك من غير علم، هو الترك من غير علم. إذن نريد أن نتفق، السهو هو النسيان وهو الترك من غير علم، أن تترك شيئا من صلاتك دون علم، كأن تترك سنة من السنن أو واجبا من الواجبات، تترك الواجب ناس وغير عالم أنك تركته حتى تتذكر بعد ذلك، وكذلك ترك السنة نسيانا حتى تذكر أنك قد تركته. إذن خلاصة القول، السهو هو النسيان وهو ترك الشيء بغير علم، وهو ترك الشيء بغير علم. طيب، الحديث اللي معنا حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، العشي اللي هو الظهر أو العصر، ويتبادر لأذهان بعض الناس حينما يسمعون العشي يقول لك المغرب أو العشاء، يعني ياخذها بالفتاكة كده، العشي من العشاء ولا من العشاء، يقول كده يعني، فيظن أن المغرب والعشاء، والحقيقة أن العشي الظهر أو العصر. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين، ابن سيرين هو أحد التابعين، ومعنى تابعي كما تعلمون أنتم أي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايش بعض الصحابة، وجلس بين أيديهم، وسمع منهم، ومات على الإسلام. أين هذا تابعي؟ فمحمد بن سيرين الذي كان يعبر الرؤيا رحمه الله قال، بارك الله فيك، قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة، أي الصلاة التي صلاها أبو هريرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، سماها هي الظهر أم عصر، ولكن نسيت أنا. حمد بن سيرين قال: أنا أبو هريرة سماها لكن أنا نسيت. قال: فصلى بنا ركعتين. وكلمة أنا نسيت دي تدل على الأمانة وعلى الدقة في النقل ومخافة الله جل وعلا. قال: فصلى بنا ركعتين. أبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين. طيب يا ولدي، الظهر كم ركعة؟ نعم 4. وأنت يا بنتي، العصر كم ركعة؟ 4. طب الرسول صلى كام؟ صلى 2، يعني ترك كام؟ ترك 2، معناها إيه؟ طيب، فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، فاتكأ عليها كأنه إيه؟ غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: أقصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلما. يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي 2، وخرج الناس بعد تسليم النبي مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا، شبك اليمين في الشمال واتكى على خشبة كانت في المسجد، لأن فيه قلق، يشعر أن في كأن في الصلاة نقصة، وإذا بهم يقولون أقصرت الصلاة، ولكنهم هابوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أو يكلموه، وفي القوم صديق الأمة الأكبر وفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالقوم فيهم رجل يعني يديه فيها طول، فيقال لهذا الرجل ذو اليدين لطول في يديه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ من المتكلم؟ إنه ذو اليدين. لماذا لقب بذي اليدين؟ لأن في يديه طول. ما اسمه؟ اسمه الخرباق. يبقى اللقب الذي لقب به ذو اليدين. لماذا لقب بهذا اللقب؟ لطول في يديه. ما اسمه؟ اسمه الخرباق. ماذا قال للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر، لم أنسى ولم تقصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أكما يقول ذو اليدين؟ أكما يقول ذو اليدين؟ يسأل من؟ يسأل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر نسأل الله أن يحشرنا معهم بفضله ورحمته. قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده وأطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، قال ثم سلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه الجماعة، أي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طيب، أنا أريد منك أن تنتبه تماما وتترك ما في يدك رجلا كنت أو امرأة، وتركز معي تمام التركيز، لأنني سأتكلم في مسألة من فروض الأعيان التي ينبغي على القاصي والداني والمثقف والأمي أن يكون قد وقف عليها، لأنني وأنت في أمس الحاجة إليها. تدري ما هذه المسألة؟ إنها مسألة الباب، سجود السهو. إنها سجود إيه؟ السهو. أول فائدة نبدأ بها قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الفائدة الثانية قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما حسنه الإمام النووي في الأربعين النووية وصححه شيخنا الألباني رحمه الله صحيح الجامع: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الفوائد الثلاثة نجعلها في صدر لقائنا. الفائدة الأولى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، آية قرآنية. الفائدة الثانية: آية قرآنية، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الفائدة الثالثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفوائد الثلاثة من الوحيين أقول الفائدة الرابعة: أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو، أنت معايا ولا مشغول؟ انتبه بارك الله فيك. أسباب سجود السهو ثلاثة، أسباب سجود السهو ثلاثة. يا أختي أنت بتصلي كتير وبتسهو، أنت الرز وضعتيه على البوتاجاز ولا لا؟ حطيتي ملح في الخضار ولا ما حطتيش؟ أي نعم. مش عارف إيه على الولد، حد عنده ولا لا؟ فبسبب انشغالك في حاجيات دارك، في حاجيات بيتك، تنشغلين أحيانا. زوجك أوشك أن يعود من عمله وأنت ما زلت لم تنتهي من طهي الطعام أو من إعداد البيت، فربما تدخلين الصلاة فتنشغلين بشيء من هذا. فانتبهي رحمني الله وإياك، وركزي معي تمام التركيز بارك الله فيك. أسباب سجود السهو ثلاثة: أولا النقصان. أولا إيه؟ النقصان. طيب عكس النقصان إيه؟ أيوة أنا بسألكم يا جماعة، عكس النقصان إيه؟ عكس النقصان يعني مثلا أنا بقول واحد أسود، عكس الأسود إيه؟ بتقول لي أبيض. أقول لك طب واحد طويل، عكس الطويل إيه؟ تقول لي قصير. طب واحد كافر، عكسه إيه؟ تقول لي مؤمن. أي نعم. وهكذا، واحد منافق عكسه مخلص، إلى غير ذلك. فأنا بسأل الوقت واحد كريم عكسه بخيل، غني عكسه فقير. طيب أول سبب من أسباب سجود السهو النقصان. عكس النقصان ايه؟ ايوه كما تفضل، الزيادة. انها ايه؟ الزيادة. يبقى النقصان والزيادة. كذلك الشك من اسباب سجود السهو. يبقى السؤال دلوقتي بقى، ما هي اسباب سجود السهو؟ ده سؤال، ما هي اسباب سجود السهو؟ الجواب بحول الملك الوهاب، اسباب سجود السهو ثلاثة: النقصان والزيادة والشك. النقصان والزيادة والشك. طيب، قالوا قديما بالمثال يتضح المقال. فالنقصان على سبيل المثال كان يترك التشهد الأول في صلاته، هو بيصلي العشاء أو العصر أو الظهر، بيصلي مثلا صلاة رباعية فيها تشهد أول وفيها تشهد أخير. بعض الناس يقولون على التشهد الأول التشهد الأوسط. يا إخوان، هذا كتاب وهذه نظارة وهذا الكأس أين يقع؟ أنا أسألكم الآن، ده كتاب ودي نظارة ودي كأس، أين يقع الكأس؟ الكأس يقع في الوسط، في الوسط، يسبقه شيء وهو الكتاب ويلحقه شيء وهو النظارة، يبقى ده في الوسط. طيب السؤال دلوقتي، بارك الله فيكم، هل التشهد الأول اللي في الركعة الثانية يسبق تشهد في الركعة الأولى؟ الجواب لا. إذن لا يسمى التشهد الأول، لا يسمى التشهد الأوسط، إنما يسمى التشهد الأول. واحد يقول إيه؟ شوف الراجل، الراجل ده مخه تعبان. المسلمين قاعدين يتدبحوا في غزة، وقاعدين يعرض المسلمون في دارفور إلى ما يعرضون، وده يتكلم اسمه التشهد الأول ولا التشهد الأوسط؟ أين أنت من هموم المسلمين يا إخوان؟ بارك الله فيكم. إن الاهتمام بأحوال المسلمين في غزة وفلسطين ودارفور والصومال وفيتنام والبوسنة والهرسك وكوسوفة وكشمير وأريتريا وأفغانستان وجميع بلاد الإسلام والمسلمين من أقصاها إلى أدناها أمر لا بد منه، لكن كيف يأتي ذلك في قلوبنا ونحن نجهل أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين ألا وهي الصلاة؟ واحد يقول لك يا أخي بلاش دوشة، لا مشاحة في الإصطلاح، أول ولا أوسط مش إشكال. يا أيها المسلم، نحن نريد منك رجلا كنت أو امرأة أن تعبد الله على بصيرة وعلى نور، فإذا اهتممت بأمر صلاتك اهتممت بأمر الجهاد في سبيل الله، وإذا اهتممت بأمر طهارتك اهتممت ببرك لوالديك، وإذا اهتممت بأمر زكاتك وصومك وحجك وعمرتك وما كان على شاكلة ذلك، صلح هذا المجتمع وملئ طهرا ونقاء وقوة وإيمانا. وإذا كان على جهل بهذه الأمور كان على شقاء وغباوة وتعاسة، ولا يصلح لجهاد ولا لقوة اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية ولا اجتماعية ولا علمية، ولا يصلح لأي شيء. فهذا قائل يقول: وكيف يصلح الكفار وليس عندهم شيء من ذلك؟ قد يصلحون في جانب من الجوانب لإخلاصهم القوي في هذا الجانب، والله جل وعلا جعل للأمور سننا، فإذا قاموا بالسنن التي سنها الله جل وعلا أقام لهم هذا الشيء. وهذه دنياهم التي فيها جنتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. نعم أيها الحبيب، فصلاحك وفلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة في الالتزام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. فهيا هيا إلى التفقه في دين الله تعالى، ودعك من الفلسفة الجوفاء والمنطق المعوج والإيحاء الإبليسي الشيطاني الذي يجرى على بعض الأذهان ويجرى على بعض الألسنة التي فيها اعوجاج في الفهم يا إخوان. أيها الأحبة، السؤال: ما هي أسباب سجود السهو؟ أسباب سجود السهو 3: النقصان والزيادة والشك. بالمثال يتضح المقال. النقصان كترك التشهد الأول، ولا يسمى التشهد الأوسط إنما يسمى التشهد الأول. طيب جميل، ترك إمام التشهد الأول ناسيا. السؤال: ما حكم التشهد الأول؟ ما حكم التشهد الأول؟ الجواب بحول الملك الوهاب: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. الله، هي الصلاة بتتكون من إيه؟ بتتكون من شروط، طب وإيه؟ وأركان، طب وإيه؟ واجبات، طب وإيه؟ وسنن. يبقى من أي شيء تتكون الصلاة؟ أنت أيها المصلي منذ 50 عاما وأنت تصلي، هل تعلم الصلاة التي أنت تصليها من أي شيء تتكون؟ من شروط وأركان وواجبات وسنن. فالسؤال الآن: التشهد الأول الذي تركه الإمام ناسيا، هل هو من الشروط أم من الأركان أم من الواجبات أم من السنن؟ الجواب: إن التشهد الأول من واجبات الصلاة. جميل. طيب السؤال: من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة، ما حكم صلاته؟ ما حكم من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة؟ الجواب: تبطل صلاته. من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة. طيب إذا ترك هذا الواجب ناسيا وليس متعمدا، فماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو. طيب حكم سجود السهو يبقى إيه؟ يبقى واجب. يبقى إذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاة ناسيا، فسجود السهو يكون في حقه واجب لترك واجب ناسيا. أما إذا تعمد ترك الواجب تبطل صلاته. طيب احنا سمعنا عدة فوائد. واحد بيقول ولا فوائد ولا حاجة، ده كلام معروف. لا، الفائدة الأولى فيما قلنا بعد المقدمة أن التشهد يسمى التشهد الأول ولا يسمى التشهد الأوسط. طب دي فائدة. الفائدة الثانية: التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. طيب الفائدة الثالثة: تعمد ترك الواجب يبطل الصلاة. طب الفائدة الرابعة: إذا ترك المرء الواجب، إذا ترك المصلي الواجب ناسيا صلاته صحيحة. طب الفائدة الخامسة: يجب عليه سجود السهو بترك هذا الواجب ناسيا. طيب الفائدة السادسة: إذا لم يستتم قائمة، إذا لم يستتم قائمة وتذكر أو ذكر، يعمل إيه؟ يجلس. يعني واحد نص وقفة كده، واحد نص إيه؟ نص وقفة. يعني إيه نص وقفة؟ يعني بين القيام والقعود، فتذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول، يعمل إيه؟ يقعد. دي الفائدة السادسة. طب الفائدة السابعة: إذا استتم قائما، إذا استتم قائما وتذكر أو ذكر. يعني إيه تذكر؟ يعني هو تذكر لحاله. أو ذكر، أي ذكر من قبل المأمومين بقولهم له سبحان الله، يقعد أم لا يقعد؟ الجواب: لا يقعد، لأنه استتم قائما. طب الفائدة الثامنة: لو استتم قائما وذكر بقولهم سبحان الله فجلس، بعض العلماء قالوا أن الصلاة تبطل إذا ترك التشهد الأول ناسيا واستتم قائما، وبعد استتمامه قائما ذكر أو تذكر فقعد، تبطل صلاته. ولكن الفائدة التاسعة، نقول نعذره بجهله وصلاته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، أما هذا يكون للعارف، أي لمن علم ذلك ومع علمه فعل ذلك. هذه 9 فوائد. طيب بالمناسبة بقى، الفائدة العاشرة، الصلاة الإبراهيمية. الصلاة الإبراهيمية اللي هي إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامع الأخ ده بيقول إيه؟ بيقول الراجل اللي بيتكلم ده في قناة الرحمة راجل بيضيع وقت، بس الصلاة الإبراهيمية معروف. يا أخي الحبيب، أنا لا أخاطبك وحدك، أنا أخاطب الملايين في أصقاع المعمورة، فإن كان الله تعالى قد امتن عليك بمعرفة الصلاة الإبراهيمية، فإن هناك من الرجال والنساء من المسلمين في شتى أنحاء المعمورة لا يعرفون ما هي الصلاة الإبراهيمية، فيجب علي وعلى مثلي أن يذكر نفسي وإياهم بمثل ذلك حتى يكونوا على بصيرة من الأمر. ثم إنني أود أن أقول لك أيها الحبيب، إن كنت أنت عارفا لهذا ثبتت عندك بتأكيدي لك على ما تعرفه، وإن كنت تجهل ذلك فستعلم ما تجهله بتوفيق الله تبارك وتعالى. طب هات السؤال، تفضل. تفضل
شيخنا. والله عايزين ذكرنا عن الموت يا شيخنا، ذكرنا عن الموت يا شيخنا
ان شاء الله تبارك وتعالى،
وذكرنا ان شاء الله عن صيام الاثنين والخميس للأمة، واثنين والخميس وقيام الليل يا شيخنا، جزاك الله خير يا شيخ.
احسن الله اليك. اولا اذكر نفسي والسامعين فاقول، قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. هذا أولا، فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. وثانيا، فإن صيام الاثنين والخميس سنة وتؤجر بفعلهما ولا تعاقب بتركهما، ولكن في تركهما تفويت للأجر والمثوبة، وهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، فننصح أنفسنا وإياك بصومهما وصوم الأيام القمرية حتى يصدق عليك أنك صمت الدهر كله. وأسأل الله أن يرزقني وإياك العمل. كما أنني ألفت نظر الأخ الحبيب أن عندنا عبر شاشة قناة الرحمة ما شاء الله برامج رقائق ما شاء الله لفضيلة الدكتور حازم شومان، وكذلك فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي، فضيلة الدكتور غريب رمضان، وفضيلة الشيخ محمد الشربيني وغيرهم من أحبابنا وإخواننا. نسأل الله تعالى أن ينفع بهم وأن يمتع بهم، وغير هذه الأسماء التي ذكرتها. طيب هات السؤال. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ
بوطة. ويعافيك.
الله يجزيك الخير.
آمين.
شيخ ابو بكر، بدي اسالك قبل حلقتين او ثلاثه قلت انه لا يجوز انه يتاخر الماموم عن الامام في السجود او في الركوع.
ايه
طب مقدار التاخير قديش بيكون؟ يعني مقدار التاخير حتى انه مثلا يهم الامام انه يسجد السجد الثاني مثلا؟
هو انا اريح حضرتك، مجرد ان يقول الامام ساجد في السجده الاخيره قال الله اكبر قام قائما، ينبغي مباشره على المأموم أن يقوم. طب ليه؟ لا، أولا يعني اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا اعتدل فاعتدلوا، وإذا سجد فاسجدوا. يبقى يجب وجوبا ويفرض فرضا ويتحتم إلزاما على المأموم أن يتابع إمامه ولا يتخلف عنه، ولا يتخلف. مجرد أن يقول الإمام الله أكبر خلاص المأموم يقول الله أكبر. الإمام قال سمع الله لمن حمده، المأموم فورا يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولا يتخلف عنه، والله أعلم. نعم، طيب بارك الله فيك. إذن أنا قلت أن أسباب سجود السهو إيه؟ النقصان والزيادة والشك. طب عرفنا، قلت بالمثال يتضح المقال، وذكرت مثالا في ترك التشهد الأول، وبينت في الفائدة العاشرة أن الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة من سنن الصلاة. تقول إيه ده، احنا من يوم ما اتولدنا ونقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، نقوم أيمين؟ أيوة، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم. والراجح والله أعلم كما بيّن شيخنا العلامة الألباني في كتابه الماتع الممتع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها أن أنت تسوي التشهد الصلاة الإبراهيمية. تسوي الإيه؟ الصلاة الإبراهيمية، يعني تقول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول. أيوة، تقول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، حكمها إيه؟ سنة من السنن. يبقى أنا عاوز أقول أن التحيات في التشهد الأول واجب. طب والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة من سنن الصلاة. طيب التحيات في الركعة الأخيرة ركن من أركان الصلاة. طب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة كما هو عند الشافعية والحنابلة، وهو الراجح إن شاء الله. أي نعم، انتبه، التحيات انت تلبخنا ما فيش لبخة ولا حاجة، ركز وانت تفهم. التحيات في التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، دي الفائدة 11. طيب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول سنة من سنن الصلاة. طيب التحيات الفائدة 12، التحيات في الأخيرة دي ركن من أركان الصلاة. طب الفائدة 13، الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة في التحيات الأخيرة ركن من أركان الصلاة كما هو الحال عند الشافعية والحنابلة، وهذا الراجح والله تعالى أعلم وأعلم. هذه 13 فائدة. طيب الزبدة بقى أن ترك التشهد الأول نسيانا سهوا هذا بارك الله فيك نقصان. طيب انت استتممت قائما في صلاتك وتذكرت او ذكرت لا ترجع. طيب امتى الوقت حدث في صلاتك نقص؟ ما هو النقص؟ ترك التشهد الاول على سبيل المثال، تعمل ايه؟ تجبره. الواحد لما ايده بتنكسر بيروح لدكتور العظام بيجبرها، فأنت حدث نقص كسر في صلاتك، هذا الكسر اللي هو النقصان ترك التشهد الأول ساهيا، تجبره بسجود السهو. يعني قبل التسليمتين الأخيرتين وبعد التشهد الأخير تسجد سجدتين للسهو، تسجد سجدتين إيه؟ للسهو. هذا السجود يعد جبر للنقصان، يعد يا أخوان جبر النقصان. هذا ايه؟ اول سبب من اسباب سجود السهو الا هو النقصان. لعلك ايها الحبيب تكون قد فهمته واستوعبته. طيب بارك الله فيك. السبب الثاني الزيادة. السبب الثاني ايه؟ الزيادة. الزيادة كأن تقوم في ركعة خامسة من صلاة رباعية، وليكن صلاة العشاء، قام الإمام إلى ركعة خامسة ظنا منه أنها الرابعة، فماذا على المأمومين؟ المأمومون على أقسام، قسم لا يعلم هي ربعة ولا خمسة، يتبع الإمام خلاص. ليه؟ لأنه مشغول بمشاكله مع رؤسائه ومرؤوسيه وزوجته وأولاده وجيرانه وديونه وأحواله العامة وأحواله الخاصة. ده مسكين ما عنده خشوع في القلب ولا خضوع في الجوارح. نسأل الله النجاة والسلامة، وأن يردني وإياكم إلى الله، ويرزقني وإياكم الخشوع في القلب والخضوع في الجوارح. فإن الرجل منا يشيب عارضاه في الإسلام، وما أتقن لله صلاة ركعتين. نعم، هذا واقع نعيش فيه نحن معاشر الرجال والنساء، واقع نعيش فيه. نسهو في صلاتنا، نغفل في صلاتنا، نسرح في صلاتنا، وكلنا يعرف وكلنا يسمع وكلنا يحفظ وكلنا يتعبد لله عز وجل بقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، ومع ذلك نسأل الله الستير أن يسترنا بستره الذي لا ينكشف عنا أبدا. نعم، هات الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذي، أنا كنت مأموم، والإمام لما جلس للتشهد الأخير سلم قبل ما أقول الصلوات الإبراهيمية.
أيوه.
أنا تأخرت.
لا لا تسلم حتى تبهيها.
نعم، أنا فهمت أنه لازم ما أتأخر.
أيوة.
لكن هو قال كلام يعني أنا ما أعرف معناه. قال أنه الإمام ضامن، يعني بمعنى أنه أنت إذا ما كملت يعني التحيات، وإذا ما كملت مثلا بالسجود قلت سبحان الله وحمدي مثلا سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم، ما قلت شيء، وقام الإمام تقوم معاه، لأنه الإمام ضامن يعني
يا أخي الحبيب
تنسى أو ما لم
يا أخي الحبيب
نعم.
أنا أريحك إن شاء الله. أولا إذا كنت في التشهد الأول وقد قام الإمام قائلا الله أكبر وأنت ما زلت لم تصل الصلاة الإبراهيمية، فعليك أن تترك الصلاة الإبراهيمية لأنها سنة، وتتابع إمامك، حيث إن متابعة الإمام واجبة. هذا أولا. ثانيا إذا كنت في التشهد الأخير وسلم الإمام التسليمتين وما زلت أنت لم تتم التحيات، فلا تسلم حتى تتم التحيات. هذا ثانيا. وثالثا إذا كنت في سجودك وسجدت على أعضائك السبعة، اليدان والركبتان وأطراف القدمين والجبهة ومعها الأنف، أي مكنت الأعضاء السبعة من الأرض وسجدت لله الذي على العرش استوى، وقام إمامك، فلو سبحت تسبيحة واحدة يكفيك، وعليك أن تتابع إمامك. بارك الله فيك، وبهذا يكون قد تم جوابي عليك بتوفيق الله والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
طيب فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا.
حياكم إياك.
شيخنا في سؤالين.
هات.
السؤال الأول: حكم زيارة القبور للنساء، وخاصة أنهن يطلعن في المواسم مثل رجب وشعبان، وهل يجوز أن تذهب بدون محرم؟
الجواب.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
الاختلاط، هل يجوز أن تجلس المرأة بجوار مثلا، يعني مثلا أختي تجلس بجوار زوج أختي في المجلس؟
الجواب بحول الملك الوهاب: إن زيارة النساء للمقابر محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من حرمها انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. وزوارات صيغة مبلغة على وزن فعالات، أي المكثرات من الزيارة. ثم إن الذين قالوا بتحريمها انطلقوا من باب سد الذرائع، بمعنى أن المرأة ضعيفة، فربما إن وصلت عند المقبرة قالت يا سبعي يا ضبعي كان طويلا وكان عريضا، وأخذت تعدد مآثره ومناقبه، وذلك لا شك أن هذا من المخالفات. فانطلاقا من باب سد الذرائع قالوا لا تذهب المرأة إلى المقبرة، فقلت إنهم انطلقوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ومن باب سد الذرائع وكذلك لعن الله زائرات القبور. وقد ضعف العلامة الألباني هذا الحديث، وبعض أهل العلم صححه، وبعض أهل العلم قالوا إذا كانت المرأة ليست مكثرة من الزيارة وذهبت بحجابها الشرعي ولم تكن متبخرة ولا متعطرة، والمقابر في نفس البلد وليس هناك اختلاط، وخرجت بإذن، فهي في حاجة إلى أن تتعظ كما يتعظ الرجال. فعلم مما ذكرت أن أهل العلم على قولين في المسألة، وأنا أميل إلى عدم جواز زيارة المرأة إلى المقبرة انطلاقا مما أشرت إلى بعض الأدلة، والله أعلم. هذا أولا. وأما السؤال الثاني، أن تجلس زوجتك بجوار زوج أختها، الجواب لا تفعل. ما هي الضرورة لذلك؟ حتى لا نفتح باب الفتنة عليها وعلى زوج أختك، خاصة أن زوج أختك أجنبي، فإذا طلق أختك جاز أن يتزوج أختها بعد العدة، وإذا ماتت أختك جاز أن يتزوج أختها فورا وليس لذلك عدة. أي نعم. فأنا أريد أن أقول أن زوج الأخت بالنسبة للمرأة اللي هي دي تحريم مؤقت، تحريم إيه؟ مؤقت، وبالتالي لا يجوز أن تصافحه ولا أن تخلو به ولا أن يكون محرما لها، فلا يكون الكلام معه إلا لضرورة. دخل وهي موجودة لا بأس أن تقول الحمد لله على سلامتكم يا أبا فلان، دخلت هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس كلام لهذا. أما نقعد نفتح مواضيع ملهاش لازمة وكذا ونفتح على بعضنا باب الفتنة، هذا مما لا ينبغي. لأن بعض الناس بيفكروا أن زوج الأخت ده يعني مثلا ممكن تصافحه وتقبله ويقبله. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ حاسب خدت انت ازاي؟ انا اصلا دخلت البيت وكانت أمورة صغيرة كده، يا سلام، كانت أمورة صغيرة عندها 5 سنين والوقت صارت عندها 16 سنة. ما دام صار جرى عليها القلم وصار عليها الدورة الشهرية، ينبغي ألا تظهر عليك إلا بالجلباب الأسود والخمار الأسود والنقاب، لأنك أنت أجنبي كبقية الأجانب. فانتبه إلى ذلك رحمني الله وإياك، وهيا ندع الفوضى الذي تلبس بها بعض المتمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. نعم تفضل، هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
تفضل.
والله لو سمحت عايز بس سؤالين يعني كده.
هات يا أستاذ.
أبويا توفى الله يرحمه من فترة طويلة،
الله يرحم والدي وارحمه.
فأنا كل صلاة لي بعد ما بختم الصلاة وسبح بقرأ له سورة الإخلاص 11 مرة، وبقول هذا القرآن لصواب هذا القرآن لروح أبويا الله يرحمه.
تمام.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
الجواب اعلم رحمني الله وإياك أن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين، فإن الله تبارك وتعالى بين وظيفة القرآن الكريم فقال في كتابه إن هو إلا ذكر. أي نعم. فهذا القرآن أنزله الله ليكون ذكر للتذكير، أي نعم، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. من وظائف القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، هذا أولا. ثانيا قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثالثا ما ثبت في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. هذا أخ كريم يقول: يا شيخ، أما تعلم أن السادة الحنابلة يقولون إن وهب الثواب وهب ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أقول: على العين والرأس، ولكن الذي أدين به لربي هو قول السادة الشافعية في المسألة، ألا وهو أن ذلك لم يثبت. ودليلي في هذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ودليلي في هذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وكذلك عدم ثبوت هذا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لما مات الرسول، فاطمة سيدة سهل الجنة، هل قرأت قرآن لحبيبها أبيها رسول الله؟ تقول: يا عم هو في حاجة، الرسول مش في حاجة، لغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. طب لما مات أبو بكر، هل قرأ له عمر بن الخطاب؟ الجواب لا. فلو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليه. وهناك رسالة لطيفة لأحد علماء الأزهر اسمها حكم وصول ثواب قراءة القرآن. أين أحد علماء الأزهر القدامى شيخ محمد بن أحمد عبد السلام، رسالة ماتعة جدا أنصح بدراسته والله أعلم. هات يا أستاذ. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخي. أريد أن أسألك بالنسبة للأمور الخلافية التي بين الأئمة، كقول أمر جائز أو غير جائز،
أخذ
بالأمر الأسهل، فهل يجوز لي ذلك؟
أنت تعلمي يا أختاه أنك كمسلمة
شيخي سؤال آخر،
أنت كمسلمة طالبة علم فتدوري مع
الدليل. تكرمت لي، أنا لم أحضر الحلقة من بدايتها.
طيب أنت
فأريد أن تفرق لي بين الواجب والركن.
هذا إن شاء الله
الله عنا خير الجزاء،
سأتناوله بالتفصيل إن شاء الله. على كل حال، إن المسلم لا يتخير ما هو أيسر من كل مذهب من المذاهب، لأن هذا يسمى التلفيق، والتلفيق يؤدي إلى الزندقة عافانا الله وإياكم يا إخوان. ولكن نحن ننطلق من خمس كلمات دائما أعيدها وأكررها وأدندن حولها. الكلمة الأولى: قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: حرام على من يأخذ كلامي دون أن يعرف دليلي. قال الإمام مالك رحمه الله: كل كلام يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن صح الحديث فهو مذهبي. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزعي. قالوا جميعا رحمه الله: خذوا كلامنا وعرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدتموه موافقا فخذوا به، وإن وجدتموه غير موافق فاضربوا به عرض الحائط. هذه كلمات خمسة دائما أعيدها وأكررها وأدندن حولها في خطبي ومحاضراتي ولقاءات الإعلامية. نعم أكررها وأعيدها، بل وننطلق منها في شاشتنا المباركة هذه بتوفيق الله، إن كنت أنا أو سائر إخواني وأسيادي من أهل العلم. وبالتالي السؤال: هل يجوز أن نتخير الأسهل من كل مذهب من المذاهب، الأسهل من الحنفية، الأسهل من المالكية، الأسهل من الشافعية، الأسهل من الحنابلة؟ الجواب لا ثم لا ثم لا. لماذا؟ لأن هذا يدعى تلفيقا، والتلفيق يؤدي إلى الزندقة. فماذا نفعل؟ لا بأس أن تتمذهبي بمذهب، ولا حرج في ذلك أبدا. فإن علمت أن المذهب يخالف الدليل من القرآن أو من صحيح السنة في هذه الجزئية، فعليك أن تتبع الدليل وتدوري مع الدليل حيث دار. واحد يقول: بالله ما قلة أدب ان انت تقول ان المذهب اخطأ. لا، ما مش قلة أدب، من أول صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه لآخر واحد في الأمة مع فرق التشبيه، معرض للصواب وللخطأ، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هتقول أليس ذلك تطاول على الصحابة؟ أقول نعم، ليس تطاول، ليس تطاول. إزاي؟ أقول إن الصحابة في مجموعهم معصومون من الخطأ، أما أحدهم معرض للصواب وللخطأ، وإن أخطأوا فهو إذا اجتهد وأخطأ له أجر، في حين إذا اجتهد وأصاب له أجران. أما ليس عندنا أحد معصوم البتة إلا الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه عليه. دي عقيدة ينبغي أن نعتقدها وأن نفهمها. أي نعم. أما بارك الله فيك، بالنسبة للركن، إن ترك المرء الركن في الصلاة فهذه الركعة بطلت. إن ترك ركن، يعني لو ترك قراءة الفاتحة في ركعة، الركعة دي لا تحسب. إن ترك الركوع في ركعة، بارك الله فيك، لا تحسب. أي نعم. فبارك الله فيك، ده مثلا الركن اللي هو إيه؟ اللي هو قراءة الفاتحة، اللي هو الركوع السجود على سبيل المثال. وكذلك الركن لو ترك لا يجبر بسجود السهو، وسأفصل ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. في حين إن الواجب لو ترك عمدا تبطل الصلاة، لو ترك سهوا يجبر بسجود السهو. أقول إن الركن إذا ترك عمدا أو جهلا أو نسيانا تبطل الركعة، ولا يجبر الركن بسجود السهو، في حين أن الواجب إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، وإذا ترك سهوا يجبر تركه بسجود السهو. حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب عصر الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى، أتمم مع حضراتكم فقه سجود السهو، حيث إن الكلام بسيط في أسباب سجود السهو من نقصان وزيادة وشك، وضربت مثالا على النقصان، وما زلت متلبسا بالكلام على الزيادة في الصلاة. هذا ما سنتمه في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجمعني وإياكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا ونرجو